بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أين أسامة؟ أنا عبد الرحمن. عندما نسأل ماذا أخذنا في الدرس السابق، أحسنت، معنى التفسير، فما معنى التفسير لغة واصطلاحا؟ أحسنت، الكشف والإيضاح والبيان، ومعناه في الاصطلاح بيان معاني الآيات القرآنية ومتعلقاتها. أحسن. فما حكم تعلم التفسير؟ الأصل فيه، أحسنت، أنه فرض كفاية، ولكن قد يتعين على بعض الناس فيكون في حقه فرض عين.
قال شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يكون على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله، فيجزى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
أحسنت. لما بين المصنف رحمه الله تعالى معنى التفسير لغة وشرعا، وبين حكمه وأهميته، وأنه لا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن معرفة أو تعلم تفسير كلام الله عز وجل، شرع رحمه الله تعالى هنا في بيان ما يجب على المسلم في تفسير القرآن. معنى ذلك، من أراد أن يفسر القرآن ماذا عليهم بالأمور؟ وأهل العلم رضوان الله عليهم يقولون: تفسير كلام الله عز وجل لا يجوز تسهيله على الناس، بحيث يتجرأ كل أحد على تفسير كلام الله عز وجل، ولا يجوز تصعيبه، حيث يمنع من صاحب الأهلية من تفسير كلام الله عز وجل، يمنع صاحب الآلية من تفسير كلام الله عز وجل. والذي يفسر كلام الله عز وجل يذكر أهل العلم رضوان الله عليهم له شروطا، ومن أعظم شروط تفسير كلام الله عز وجل أن يكون عالماً بلغة العرب، وذلك لأن القرآن عربي كما قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن كلام الله عز وجل، وهو إنما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بلغة العرب. وإذا كان كذلك فإنه ينبغي للإنسان أن يكون عنده علم بلغة العرب، كذلك أيضا ينبغي أن يكون عنده علم الشريعة. أمن أراد أن يكون مبصرا ينبغي أن يكون عنده علم الشريعة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بالفقه في الدين، بمعرفة الاعتقاد الصحيح، حتى لا يتأثر ما يذكره بعض المفسرين من التأويلات، وحتى أيضا يستطيع أن يفهم كلام الله عز وجل فهما صحيحا. فلا بد أن يدرس شيئا من الاعتقاد وشيئا من الفقه وشيئا كذلك من العلوم الأخرى، كذلك ما يذكره العلم رضوان الله عليهم، أنه مما ينبغي على المفسر أن يكون دقيق الفهم، أن يكون عنده فهم راسخ، فهم عميق، ليمكن له التدبر في كلام الله عز وجل. ولهذا أشار الشيخ رحمه الله هنا إلى أهمية أو إلى عدم التجرؤ على تفسير كلام الله عز وجل، فلهذا قال: واجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم، الأولى أن يقال بأنه متأول عن الله عز وجل، بأنه يتأول كلام الله عز وجل، شاهد عليه بما أراد من كلامه. نعم، الإنسان لو كان يفسر كلام أحد من الناس لا شك أنه يخاف منه ويتأكد في ذلك إذا حصل له شيء من الغلط، وذلك لأنك لو فسرت الكلام على غير وجه تكون كذبا، وتكون كاذبا على ذلك الإنسان. فلو أن إنسانا تكلم بكلام وقال لك فسر هذه الكلمات وفسرته على غير مراده فتكون كاذبا عليه ولا شك في ذلك. فكذلك أيضا من يفسر عن رب العالمين، يفسر كلام رب العالمين سبحانه، ربما يحصل له الغلط، ربما يحصل له الغلط والعياذ بالله يكذب، وهو لا يتجرأ وهو لا يدري أو لا يشعر. فإذا تفسير كلام الله عز وجل يحتاج إلى تأني، يحتاج إلى تدبر، يحتاج كذلك أيضا إلى قراءة ما يذكره العلم رضوان الله في تفسير القرآن، يحتاج إلى أن يستشعر الإنسان أن هذا الكلام كلام رب العالمين، وأن الغلط فيه ليس كالغلط في غيره، وأن التجرؤ عليه ليس كالتجرؤ على غيره، فإنه من القول على الله بلا علم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من الله أن يقول على الله بلا علم، فيقع في حمل فيما حرم الله عز وجل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال: فيخزي بذلك يوم القيامة، العياذ بالله، لأن التجرؤ على القرآن ما هو من السهل من مكان، أعوذ بالله من الضلالة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الآية فيها بيان بعض ما حرم الله عز وجل، ومن تلك الأشياء هو وجه الشاهد، وهو أعظم المحرمات وآخر المحرمات المذكورة في الآية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويدخل في القول على الله بلا علم تفسير كلامه سبحانه بدون علم، تفسير كلامه بدون علم هذا لا شك أنه من القول على الله بلا علم، لأنك تنسب إليه ما لم يقله، تنسب إليه ما لم يرده، وهذا لا شك أنه قول على الله بلا علم. قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ولا شك أن هذا إنما يكون في من تعمد على الكذب على الله، في من يتعمد على أن يكذب على الله عز وجل. ومع ذلك لا ينبغي للإنسان ولو لم يكن متعمدا على الكذب على الله عز وجل أن يفسر القرآن بالتخمين أو بدون علم، فإن ذلك قد يعني يتحمل الإنسان إثما عظيما، قد يتحمل إثما عظيما والعياذ بالله. ثم يشرح الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالمصادر في تفسير القرآن، وهو بحث طويل أجله إلى درس آخر.